فعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو شجاع، فقد قال القاضي أبو شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ومحمد بن إدريس رحمه الله تعالى، رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا المجلس الأول الذي نشرع فيه في قراءة متن أبي شجاع كما هو مشهور، أو متن الغاية والاختصار، أو متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي. وهذا المتن كما يقولون أشهر من نار على علم، بمعنى أن شهرته سلام الله وبركاته، بمعنى أن شهرته كبيرة عند علماء الشافعية، عند فقهاء الشافعية وعند غيرهم، لما حب الله به مؤلفه رحمه الله تعالى من العلم والتقدم في هذا الأمر. فقد ذكر تلميذه، أو بالأصح قد ذكر الراوي عنه، أنه من الرواة عنه، الإمام أبو طاهر السلفي في كتابه المعجم، أنه درس الفقه الشافعي في البصرة 40 عاما. كما أن هذا الكتاب، وهذا طبعا من المميزات، كما أن مما يميز هذا الكتاب أنه كتاب مختصر على راجح المذهب في تلك الطبقة، لأنه من أعيان 105، توفي 495 عن القاضي أبا شجاع، هكذا 593 من أعيان 106. وما يميز هذا الكتاب، ما ذكره المصنف رحمه الله كما سيأتي معنا، كثرة التقاسيم والحصر للمسائل. ومن أهم ما يميز هذا الكتاب ويميز كل كتاب عناية العلماء به، فإن العلماء كلما عنوا بكتاب معين دل على جلالة قدر مصنفه وعلى جلالة هذا المصنف، فيضعون عليه الشروح والحواشي وينظمونه، ويأتي فيهم المعترض ويأتي فيهم المجيب على الاعتراض، فتكثر عليه الحواشي، وهذا منها، فلا يحصي إلا الله جل وعلا ما عليه من الشروح وما على هذه الشروح من الحواشي عند الشافعية منذ صنفه رحمه الله تعالى. وكما قيل: الكتاب كلما أظلم استناح، الكتاب كلما أظلم استنار، يعني أنه كلما وضعت عليه الشروح ووضعت عليه الحواشي ونظم واعترض عليه وأجيب عن الاعتراض، كلما صار مبسوطا وواضحا وجليا. فنعلق على المقدمة بما يحتاج إليه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه البسملة خلاصة القول فيها أنها استعانة وبركة، كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأن الباء فيها للاستعانة، ولأن ذكر الله أو ذكر كل اسم لله سبحانه وتعالى يدل على البركة والتيامن به، والكلام عليها كثير تكرر معنا في الشروح وفي المجالس. وقول الحمد لله رب العالمين، الحمد المشهور عندهم أنه ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، يعني الراجح، وهذا اختيار طائفة من المحققين رحمهم الله. والذي عليه الأكثر أنه ذكر أو الثناء على الله، الثناء على الله بالجميل الاختياري، أو الثناء على الجميل الاختياري. والحمد ذكر، وتكراره ثناء، وتكراره بعد ذلك تمجيد. يدل على هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال ذكرني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالكي
حمدني عبدي،
فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالكي يوم الدين قال مجدني عبدي. الحمد ذكر لصفات الخالقي بالحب والتعظيم لا تفارقي، إن كرر الحمد فذا الثناء، أو زيد فالتعظيم فالدعاء، دليل ما قلت رواه مسلم، وقسم الصلاة والمفيد القيم. ولله اللام فيها للاختصاص أو الاستحقاق أو الملك، يعني أن الحمد المستحق المختص لله سبحانه وتعالى، لأن ال في الحمد لاستغراق الجنس، استغراق جنس المحامد لله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. صلاة الله كما في البخاري عن أبي العالية ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهذا معلق عند البخاري، وصله إسماعيل القاضي وغيره، وحسنه طائفة من أهل العلم، وآله هم أهل بيته من بني هاشم المطلب الذين حرمت عليهم الصدقة عند الشافعي رحمه الله، يعني في المذهب. وأما النووي فإنه اختار أنهم أتباعه على دينه، وهذان قولان لأهل العلم. فينظر في القرائن، ينظر في القرائن، والعطف في قوله وصحابته عطف للعام على الخاص، لأن آل بيته الذين هم قرابته هم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعمهم بالترضي والصلاة، لأنهم جميعا قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. منهم، هذه من البيانية ليست التبعيضية، يعني أنهم جميعا في الجنة. قال القاضي أبو شجاع، هذه كنيته، أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني. أحمد بن الحسين هكذا وقع في شرح الغزي وفي شرح الخطيب الذي هو الإقناع وفي عامة الشروح، أحمد بن الحسين، بينما وقع في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي وطبقات الأخرى للشافعية أيضا، وفي المعجم لأبي طاهر السلفي أنه أحمد بن الحسن، أحمد ابن الحسن، وهذا يعني نوعا ما مرضه ابن أم قاسم الغزي، قال وقيل ابن الحسن، وقيل ابن الحسن، والشراح عامتهم على تسميته بابن الحسين، لكن الظاهر أن الذي نص عليه يعني الراوي عنه الأصفهاني والذي في الطبقات الكبرى أنه ابن الحسن رحمه الله تعالى. قد ذكرت لكم أن أن أبا طاهر السلفي رحمه الله قال بأنه درس الفقه الشافعي وأنه كان من أفراد الدهر 40 عاما بالبصرة، ثم إنه رحمه الله تعالى بعد أن مكث هذه المدة في البصرة انتقل إلى المدينة ولازم المسجد النبوي ونظفه ويكنسه ويطيبه وعرف بهذا عليه رحمة الله. وقد قيل إنه عاش 160 عاما، عاش 160 عاما، كان مولده في سنة 33 و400 ووفاته في سنة 93 و500. فشهرته بلغت الآفاق في ذلك الزمان، ولذلك روى عنه الأئمة وذكروا في ترجمته، لم يذكروا له في ترجمته إلا هذا الكتاب وكتاب آخر وضعه على شرحا على كتاب للماوردي ذكره السبكي في طبقاته. هذا المتن صنفه رحمه الله تعالى كما ذكر هنا بقوله سألني بعض الأصدقاء، فهنا بيّن مقصده في التصنيف وهو الحث، يعني أنه سئل أن يصنف هذا الكتاب أو هذه الرسالة أو هذا المتن كما عبر عنه، أو هذا المختصر كما عبر عنه رحمه الله تعالى. وهذا مقصد من مقاصد المصنفين، لا يعمدون إلى التصنيف ابتداء، وإنما يسألون عن شيء فيجيبون عنه، أن يوضع متن فيضعونه، أن يوضع شرح على المتن فيضعونه. هذا مقصد عظيم في كثير عند كثير من الأئمة. ومشهور أن الإمام الشافعي كتب الرسالة بناء على طلب عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، فإنه هو الذي طلب منه أن يكتب الرسالة. قال سألني بعض الأصدقاء، جمع صديق، وإنما سمي الصديق صديقا لصدقه مع من يصادقه، حفظهم الله تعالى، يدعو لهم بأن يحفظهم الله تعالى في دينهم وفي دنياهم، أن أعمل مختصرا، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه. قالوا وإنما وضعت المتون المختصرة لتحفظ وتستظهر. والمتون المختصرة هذه إما أن تحفظ عن ظهر قلب، وإما أن يستظهرها الإنسان حتى يعرف مواضع الكلام فيها في الفقه لغة الفهم. وعند الأصوليين أو عند طائفة منهم كما هو ظاهر كلام الشيرازي في اللمع أنه الفهم الدقيق، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية التي طريقها الاجتهاد بأدلتها التفصيلية، هذا تعريفهم للفقه على مذهب الإمام الشافعي. والمذهب مصدر ميمي، مذهب مصدر ميمي، في الأصل الذهاب، في الأصل الذهاب، أو هو زمانه، يعني زمان الذهاب، أو هو مكانه. أطلق عندهم على ما قاله المجتهد بدليل أو تعليل ومات عليه، يعني أطلق عند الفقهاء على ما قاله المجتهد بدليل أو تعليل ومات عليه. والإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي أشهر من نار على علم كما يقال رحمة الله عليه ورضوانه في غاية الاختصار. ومن هنا أخذ بعض الشراح هذا الاسم فجعله هو الاسم للمتن فسماه غاية الاختصار، مثل ما فعل الحصني في شرحه كفاية الأخيار في شرح غاية الاختصار. وينبغي أن ننبه هنا على أن المحققين لكتاب غاية الاختصار غروا القراء في قولهم بأن الحصني تأثر بآراء شيخ الإسلام ابن تيمية، بل الصواب أنه من أشد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية وأصرحهم تكفيرا له وحكما له بالزندقة، وله كتاب سماه دفع شبه من شبه وتمرد، ونسب التشبيه والتجسيم إلى الإمام الجليل أحمد، وصرح فيه بتكفير شيخ الإسلام تيمية وبأنه زنديق وتكفير أصحابه وأتباعه وابن القيم، وأساء إساءة عظيمة إلى نفسه حتى ذكره علماء الشافعية بالذم في هذا المقام كابن حجر في العبر وتلميذه السخاوي في الضوء اللامع وغيرهم أهل العلم، وأنه حمله تعصبه للمذهب الأشعري كما قال الحافظ ابن حجر أنه كان يتعصب للأشاعرة، وأن هذا حمله على إطلاق القول في شيخ في ابن تيمية وتكفيره، حتى وقعت فتنة في الشام بسببه في ذلك، ووقعت حادثة لصبط بن العجمي رحمه الله، وهو أنه لما قدم حلب لم يزر الحصني، كانوا يتزاورون، فلما رأى الحصني أنه لم يأته جاءه وكان نائما، فلما استيقظ رآه عنده فقال لعلك الحصني، التقي الحصني، قال نعم، قال من شيوخك؟ فذكر له فلان وفلان وفلان وفلان، فقال هؤلاء الذين ذكرتهم، هذا ذكره غير واحد منهم السخاوي في الضوء اللامع وابن حجر في العبر، قال له هؤلاء الذين ذكرت ما هم إلا عبيد أو عبيد شيخ الإسلام تيمية الذين تتلبوا عليه وأنت تطلق لسانك فيه، فخرج ولم يرد عليه، لم يستطع أن يرد عليه. على كل حال قضى التنبيه هذا، ومنهم من سماه النهاية، من سماه النهاية، منهم من سماه متن الغاية والتقريب، على حسب ما جاء في كلام المصنف رحمه الله. يعني الأمريطي مثلا لما شرحه نهاية التدريب، لما نظمه سماه نهاية التدريب، نظم الغاية والتقريب، منهم من سماه النهاية إلى آخره. قال يقرب على المتعلم درسه، يعني أنه يكون قريب الدرس، يعني هذا المتون المختصرة في تدريسها ينبغي أن يراعى مصلحة الطالب من جهة، وينبغي أن يراعى حجم الكتاب، فلا يثقل الكتاب، وخصوصا في الدرس قد يضع الإنسان شرحا مطولا مكتوبا، لكن في الدرس الاقتصار على عدم مناقشة الأقوال الراجحة أو الأقوال التي أدلتها ظاهرة من كتاب أو سنة أو إجماع، إن كان هناك مسألة مرجوحة هي التي تناقش، وينبغي أن ينظر إلى أن الترجيح عند أهل العلم له مسلكان، ترجيح من جهة الدليل وترجيح من جهة المذهب، فقد يرجحون ما هو راجح دليلا ويرجحون ما هو راجح مذهبا، وهذا يقع في كثير في كلام كثير من علماء المذهب الشافعي وغيرهم من المذاهب، والنووي له اختيارات ليست في المذهب، كاختياره نقض الوضوء من لحم الإبل، يعني لحم الجزور، سيأتي معنا أيضا اختياره وتنصيصه على أن هذا مذهب الشافعي، باعتبار إذا صح الحديث فهو مذهبي فيما يتعلق بآبار ثمود وعدم التطهر منها إلى غير ذلك، وقد يرجحون ما هو في المذهب. وهنا نأتي إلى ما يتعلق بتقرير مذهب الشافعي رحمه الله. مذهب الشافعي المشهور عندهم، يقولون الشافعي له مذهبان، القديم والجديد، ويضبطون هذا القديم فيقولون ما صنفه بالبصرة، ما صنفه عفوا ببغداد، أو أفتى به أو نقله عنه طلابه، ويذكرون هذا في كتبه كالحجة، ويجعلون من رواته أحمد بن حنبل وأبو ثور. والجديد ما كتبه، ما صنفه أو أفتى به أو نقله عنه طلابه في مصر، وعلى رأس كتبه كتاب الأم الذي هو مجموعة كتب للإمام الشافعي رحمه الله، وحصروا المسائل التي تركها الشافعي في القديم، ووجدوها 18 مسألة ذكروها، وصنف فيها بعضهم كتابا مستقلا جمعها، ونبه عليها فقهاء الشافعية في شروحهم وفي متونهم. يبقى ما يتعلق بمتن أبي شجاع، نحن نعلم وينبغي أن تفهموا هذا، لأن من أراد أن يدرس مذهبا معينا ينبغي أن يعرف مصطلحات أصحابه، هذا عرفنا مسألة القديم والجديد. في مسألة الترجيح ينبغي أن يعلم أن المذاهب كلها تمر بطبقات، مراحل، طبقة المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، ثم يأتي ما هو مشهور القول، والمشهور عندهم ما قاله الإمام أو نص عليه. طيب، والراجح ترجيح بين هذه الأقوال التي إذا اختلفت أقوال الإمام، ثم في المذهب الشافعي يجعلون القول والنص للإمام، ويجعلون الوجوه لأصحابه، وأصحاب الوجوه عندهم معروفون، يقولون هذا من أصحاب الوجوه، ولهذا تتعدد الوجوه. هذه الوجوه لا نستطيع أن نقول بأنها مذهب الإمام، مذهب الشافعي رحمه الله. لما؟ لأن ما ضابط الوجه عندهم؟ الوجه ضابطه عندهم تخريج على أصل الإمام، قال في مسألة كذا، أفتى في مسألة بكذا، فينظرون فيلحقونها بها قياسا عليها، تشترك معها في علة في جامع معين، فيعبرون عنها بالوجوه. لهذا أحيانا تأتي يقولون في شروح المذهب هذا فيه سبعة أوجه، ثلاثة أوجه، أربعة أوجه، هي للأصحاب ليست للإمام نفسه. كما أن الراجح دليلا لا نستطيع أن ننص ونقول بأنه مذهب للإمام رحمه الله، لكن عند الشافعية ما يسمى بمصطلح إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكتبوا فيه أيضا مسائل أو ما علق عليه الشافعي القول بصحة الأثر، ينبغي أن يراعى مثل هذا، مثل هذه المعاني. نرجع إلى مسألة الطبقات، جمع بعضهم المسائل الضعيفة في متن أبي شجاع، نبه بعضهم في الشروح في الحواشي وأفردها بعضهم، لكن ينبغي التنبيه على أن هذا، على أن هذه الأقوال الضعيفة باعتبار ما اختاره المتأخرون على أبي شجاع. أبو شجاع قلت لكم بأنه درس المذهب الشافعي وأفتى به وقضى به 40 عاما، أنه قاضي كان في البصرة. فعندما نقول نأتي أن هذا القول ضعيف، ينبغي أن ننبه على أن هذا فيما يتعلق بمصطلح المتأخرين، فيأتون إلى شروح ابن حجر مثلا، إلى الهيتمي يعني، إلى شروح الرملي، إلى شروح أبي زكريا الأنصاري، إلى تقريرات البيجوري، تمام، ويجعلون ما خالف في المتن يجعلونه هو المشهور والراجح، وما في المتن يجعلونه قولا ضعيفا. أنا ننبه على ما يتعلق بالقديم وما قالوا بأنه قول ضعيف. على كل حال أطلنا في هذه الحيثية لأنها مهمة. قال المتعلم درسه يقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، أن هذا هو المقصود من العلم، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، وهذا من أنفس وأبرز ما في هذا الكتاب، وما تحلى كتاب بمثل هذه الحلة، وهو ذكر التقاسيم وحصر المسائل، لأن هذا مما يعنى به طالب العلم، ينبغي أن يعنى بالضوابط، بالتقاسيم، بالفروق، بالضوابط إلى آخره، يعني يعتني بها اعتناء بينا. قال فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، طالبا للثواب مفعول لأجله، يعني من أجل الثواب، ونسأل الله أن لا يحرمنا وإياه الأجر والثواب، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير. على ما يشاء قدير الذي عليه علماؤنا ومشايخنا أن هذه العبارة فيها إيهام، لكن بعضهم قال الأولى تركها كالشيخ محمد بن إبراهيم، بعضهم عبر بالأفضلية، وبعضهم نص على أن هذا من فروع مذاهب المعتزلة أو فروع مذاهب الأشاعرة، لأنهم يحصرون قدرته على ما يشاء، قدرته على ما يشاء، فلا يتعدونها إلى ما لا يشاءه وأنه قادر عليه. والله عز وجل قال إن الله على كل شيء قدير، وحمل النصوص التي جاءت في مثل هذا التعبير إني على ما أشاء قادر، كما في مسلم حديث مسعود، أو في قوله سبحانه وتعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، على أنه فيما يتعلق بهذه الحيثية أو هذه القضية أو هذه المسألة، وأما إطلاق هذا القول بمثل هذا التعبير ففيه إيهام، فيه إيهام قد يلج به الإنسان حيث لا يشعر إلى مصطلحات الاعتزال. وبعباده لطيف خبير، نسأل الله أن يعمنا بلطفه. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة.
طيب، كتاب الطهارة كتاب فعال بمعنى مفعول، وكتاب مصدر كتب يكتب كتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع والضم. وعندما قلنا كتاب كتاب فعال بمعنى مفعول يعني مكتوب، كأنه قال هذا كتاب، هذا مجموع فيه بيان أحكام الطهارة. فالكتاب فعال بمعنى مفعول، مدار المادة على الضم والجمع، ولهذا يقول تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ويقال لجماعة الخيل كتيبة، وهكذا اجتماع الكلمات والحروف كتابة كتابة، فهو مجموع. وعندهم في اصطلاحاتهم أيضا يذكرون الباب. والكتاب على كل حال جملة اسم لجملة مختصة من العلم. الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم. والباب عندهم لأنهم يقسمون الكتاب وأبواب وفصول، والباب عند في اللغة ما يتوصل به إلى غيره، وعندهم اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبا. جملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبا، ويعبرون بالفصل، والفصل في من حيث اللغة الحاجز بين الشيئين. وعندهم اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبا. هذا حيث يمر معنا ويتكرر ينبغي التنبه له. والطهارة فعالة من التطهير، من طهر. والطهارة في أصل اللغة النظافة والنزاهة. والطهارة في الاصطلاح الشرعي قسمان، طهارة معنوية، ومنها قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم للتقوى، وطهارة حسية وحمل عليها قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، وفيها قولان في التفسير على أنها طهارة معنوية وطهارة حسية. وعلى المعنيين حمل قوله سبحانه وتعالى وطهر بيتي للطائفين، يعني طهارة من الأرجاس والأنجاس ومن الشرك، يعني تطهيره من الشرك الذي هو النجس المعنوي ومن الأنجاس الحسية. جرت عادتهم أنهم يقسمون كتب الفقه أربعة أقسام أو أربعة أرباع. الربع الأول يجعلونه في العبادات، وفي الغالب عندهم ينتهي إلى باب أو كتاب الجهاد. والقسم الثاني في المعاملات، وينتهي عندهم يبدأ من البيوع وينتهي إلى كتاب النكاح وكتاب الأنكحة وما اشتملت عليه، وينتهي عندهم إلى كتاب الجنايات وكتاب الجنايات وما يتعلق بها من الديات والحدود وما أشبه ذلك، ويبدأ من كتاب الجنايات وينتهي بآخر الكتاب الذي هو الإقرار أو ما أشبه ذلك، لأن بعض كتب الفقه تخالف في الترتيب والتقديم. وقدموا الطهارة لأن أعظم أركان الإسلام العملية بعد التوحيد الصلاة، وأهم شروطها التي تتقدم عليها الطهارة، فقدمت على غيرها. قالوا ولهذه المناسبة والشرط مقدم على المشروط طبعا، فقدم وضعا فبدأ به. ثم كتاب الطهارة ينبغي أن تعلم أنه مشتمل في بعض الأشياء، يعني ستشعرون بفائدتها إذا جئنا على التعليق السريع. كتاب الطهارة مشتمل على ثلاثة مباحث أساسية. المبحث الأول مقاصد، والمبحث الثاني وسائل، والمبحث الثالث وسائل للوسائل، وسائل للوسائل. ما المقاصد عندهم؟ المقاصد عندهم أربعة. نظمتها لك بهذا البيت: وضوء وغسل وتيمم إزالة لنجس مقاصد الطهارة. وضوء مقاصدها ما هي؟ أربعة: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة. هذه مقاصد كتاب الطهارة. الوسائل ما هي؟ أربعة أيضا: الماء، ونظمتها أيضا في بيت واحد يعني تسهيلا لها. وسائل التطهير أربع حصر، يعني كل فقيه وكل عالم. وسائل التطهير أربع حصر: ماء، تراب، دابغ، حجر. ما وسائل التطهير عندهم؟ هذه الأربعة: ماء،
تراب،
دابغ يعني ما يقع به دباغ الجلود،
حجر
يعني في باب ما يتعلق بالاستجمار. بعد ذلك يذكرون الوسائل لهذه الوسائل. عامتهم يقولون الوسائل واحد وهو الأواني، الوسائل التي تحفظ بها الأواني خصوصا المياه. وذكر بعض الفقهاء أن وسائل الوسائل اثنان: الأواني والاجتهاد. هذا عند الشافعية، طبعا تكلم على الشافعية. المذهب عندنا الحنابلة لا يدخل في هذا الباب، باب الاجتهاد والتحري. اثنان كما قلنا: وسائل الوسائل الأواني، هذا في بيت أيضا واحد: وسائل الوسائل الأواني مع اجتهاد فاعتبر بيان. هذا المعتمد عند الشافعية هو الذي يذكرونه. هذه وسائل لوسائل التطهير. نعم.
قال أنواع
وسائل وسائل.
نعم، مقاصد، وسائل، وسائل، وسائل. نعم.
أنواع المياه.
أنواع المياه. المياه أيضا من المصادر، والمصادر التي لا يعني لا, 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 لا تجمع. لكن قالوا إنما جمعت لاعتبار كثرة الأنواع أو لاعتبار أنواعها، ما يقال النيات إلى آخره. فالمياه هنا سيذكرها رحمه الله تعالى باعتبار أنواعها، وسيقدم الأنواع التي تدخل في الماء المطلق قبل ذكره. نعم،
هذا حتى بين موقفين هذا
العناوين هذه. نعم، العناوين هذه ليست من أصل الكتاب. ليست من أصل الكتاب، صحيح. نعم.
قال رحمه الله: المياه التي يجوز التطهر بها سبع.
نعم، واصل.
سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد.
هنا قال المياه التي يجوز. يجوز في اصطلاحهم بمعنى يصح، بمعنى
صح.
يصح. هذا نص عليه طائفة من الشافعية كما في النجم الوهاج، تجد أنهم يقولون يجوز ويطلقون يصح ويريدون به يصح، ولا يجوز ويريدون به لا يصح. وسيأتي معنى التنبيه أيضا على فرائض الوضوء، فإنهم يقولون فروض الوضوء ويعنون بها الأركان، ينبغي أن يتنبه. لا، ليس مطلق الجواز هنا. قال: يجوز التطهير، المياه التي يجوز التطهير بها سبع أو سبع مياه، مع الإضافة نقطع التنوين، نقطع التنوين على الإضافة يعني. وهذا فيه إشكال، لأنه لا يجري على قواعد النحو المشهورة والجادة أن يقال سبعة مياه، وهكذا وقع في بعض النسخ. وهو القياس النحوي على كل حال سبعة مياه، أراد الحصر، وهذا أول ما حصر به المياه. ماء السماء عنا به المطر، قال الله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال: أنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال: نزلنا من السماء ماء مباركا. المبارك هنا هو الطهور، لأن النجس لا بركة فيه، فلما وصفه الله بالبركة دل على كمال طهارته. والإجماع منعقد على أن كل ماء نزل من السماء فهو يعني ماء المطر فهو ماء طهور. قال وماء البحر، وماء البحر فيه حديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس لكنه موقوف عليه، وحديث جابر وحديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماء الحل ميتته. حديث أبي هريرة أخرجه الأربعة، وحديث جابر أخرجه أحمد صححه ابن السكن وهو أصح عند ابن الملقن من حديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس جاء في مسند الإمام أحمد، وسأله سلمة بن سنان فيما يغلب على ظني عن ماء البحر فقال ماء البحر طهور، ماء البحر طهور. وهذا الحديث ذكره ابن كثير رحمه الله في إرشاد الفقيه صححه على شرط مسلم، وبين أن الدارقطني قال بأنه موقوف، قد ذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين. قال وماء النهر، ماء النهر قال شربت شاهي مصحصحين، ما الدليل على ماء النهر؟ نقول الأصل، هذا ما سيعجز عنه أي أحد، الأصل الأصل الطهارة، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور. طيب والدليل من السماء؟
الإجماع.
طيب ونقول الإجماع نعتبره دليلا، لكن ما زلنا نبحث عن الدليل الذي يحتاج إلى
نهر.
ها؟
لا ترى اللي فيه لو كنت على نهر جير.
لا هذا في الإسراف، وأنا كنت على بحر أو ما أشبه ذلك.
لا ظهر يعني الصلاة، الصلاة.
أحسنت، هذا هو الذي أريده. نعم. لو أن أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلك مثل الصلوات، وإنما شبهها لاعتبار وجود المشبه، مكافأة في المشبه، وجود الشبه يعني شبهه. وماء النهر قالوا هو الماء الحلو كالفرات وججلة والنيل وما أشبه ذلك. قال وماء البئر، وماء البئر، ماء البئر ما جاء في حديث أبي سعيد عند أبي داود وغيره، وجاء أيضا من حديث سهل بن سعد، وعند ابن الملقن هو أصح من حديث أبي سعيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الكلاب والنتن والحيض ويعني محاضر النساء، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو حديث صحيح. ولا نريد أن نتخوف الإشكالات التي تشرح في كتب الحديث، أن هذا المقصود هو بيان الدليل والتعليل على المتن فقط. من ذلك ماء بئر زمزم، فقد جاء في زوائد عبد الله بن أحمد على مسند أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم. وهل يستعمل لإزالة النجاسة؟ ثلاثة أوجه عند الشافعية، ثلاثة أوجه عند الشافعية: التحريم والكراهة والأولوية، والذي يظهر أنه أقل ما يقال فيه الكراهة. قالوا لأنه طعام طعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال طعام طعم وشفاء السقم. وجاء عن ابن عباس، عن العباس بن عبد المطلب أنه قال لا أحله لمغتسل، لكنه حديث ضعيف لا يصح من قوله رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بآبار المعذبين كآبار ثمود وآبار قوم لوط إن عرف محلها، وبئر برهوت كما ذكروا، هذا الشافعي رحمه الله ليس له قول في هذا، ليس له نص عن الشافعي رحمه الله، لكن النووي رحمه الله في المجموع قال إنه مقتضى مذهبه، يعني أنه قد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث لأنه في الصحيحين من حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله فاستعمال ماء هذه الآبار المذكورة في طهارة وغيرها مكروه أو حرام إلا لضرورة، لأن هذه سنة صحيحة لا معارض لها، وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويشير إلى، طبعا ذكر الحديث، لكن الحديث هو حديث ابن عمر لما جاءوا مدائن صالح فسقوا من آبارهم، ف فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يهريقوا منها وأن يأخذوا من بئر الناقة، فهو مكروه أو حرام على قول النووي رحمه الله ولم يفصح. وأما في التحقيق أذكر أنه قال منهي عنه، وفي الفتاوى قال ممنوع منه، ممنوع منه، والقول بالتحريم متجه، قول بالتحريم متجه من أين؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإهراق ذلك الماء الذين سقوه من آبار ثمود. قال وماء البئر، الأحاديث في الآبار كثيرة مثل بئر أريس وبئر روما وما أشبه ذلك، والإجماع منعقد على أن هذه المياه كلها صحيحة. قال وماء العين، العين هي التي تنبع من الأرض، ما الدليل؟ ما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي حميد الساعدي في غزوة تبوك، فإنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تريدون عين تبوك، فمن وردها فلا يشرب منها حتى آتي، شرب منها النبي عليه الصلاة والسلام ووردها. وماء العيون ماء نابع من الأرض باق على أصل الخلقة، والإجماع منعقد على طهوريته. قال وماء الثلج وماء البرد، ماء الثلج ستة وماء البرد، نعم حديث وماء الثلج والبرد حديث أبي هريرة متفق عليه في دعاء الاستفتاح، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، واغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. لكن قالوا إنما يصح بعد إذابته، بمعنى أنه يصبح ماء، ولهذا قال المصنف رحمه الله وماء الثلج والبرد، ولم يجوزوا إلا طائفة من التابعين أو بعض التابعين التمسح بالبرد في محل العضو، يأتي برد كذا ومسح، لا قال لا يصح هذا حتى يصير ماء. لهذا قال المصنف رحمه الله بدقة ماء الثلج والبرد. والحديث ماذا فيه؟
الماء والثلج والبرد.
الماء والثلج والبرد، وأنا يعني يعني ما أن نقول بأنه من عطف الخاص على العام، أو أنه أراد حرارة الذنوب كما نبه على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الإغاثة.
طيب ما الفرق بين الثلج والبرد؟
يقولون يعني كلها نازلة من السماء طبعا، لكن يقولون بأن ماء الثلج فيه صلابة قوية قوة، وماء البرد أخف منه سريع الذوبان، يعني يذكرون فروق من هذه ما فيها كبير وضوح. نعم.
قال ثم المياه على أربعة أقسام، طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه استعماله،
مكروه استعماله
وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل المتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح،
على الأصح
في الأصح،
ما عندي على الأصح في شرط الغزة
طبعا الخير من جهة
على
في.
طيب هنا انتقل رحمه الله تعالى إلى تفريع الأقسام السبعة، يعني هذه الأقسام السبعة يتناولها الأقسام الأربعة. كيف نفهم هذا؟ هذا الماء الذي ذكر أنه سبعة أنواع أو سبعة أقسام يتناوله الأربعة
الأقسام،
فإن بقي على أصل الخلقة فهو الماء المطلق، ثم بعد ذلك إن تغير بطاهر أو نجس فينتقل لنا. فنقول لما ذكر أقسام المياه السبعة من حيث المصدر، من حيث مصدرها، ذكرها من حيث أنواعها من جهة الحكم، من جهة حكمها، فهمتم؟ مصدرها ما هو؟ البحر، النهر، العين، البئر، المطر. طيب أقسامها من جهة الأنواع، من جهة الحكم كيف نفهمها؟ نفهمها من هذه الأربعة الأنواع التي ذكرها. قال ثم المياه عطفا على ما تقدم، وكأنه يقول لك ثم هذه المياه السبعة، تمام، على أربعة أقسام. بدأ بالقسم الأول الذي هو أصلها ومقدمها وأساسها وأشرفها، فقال طاهر مطهر غير مكروه استعماله، يعني لم يعرض له معارض في حكم شرعي، فوصفه بأنه طاهر ومطهر غير مكروه، غير مكروه استعماله. ما هذا الماء؟ قال وهو الماء المطلق، يقولون الماء المطلق، ويقولون الماء الباقي على أصل خلقته، ويقولون ماء مطلق بلا قيد، ماء مطلق بلا قيد، بمعنى أنه يكفي فيه اسم الماء، فحيث قلت هذا ماء فإنه ماء مطلق، بمعنى أنه لم يقيد، لم يوصف، لم يضف، لم تدخل عليه العهدية، ما نقول الجنسية، العهدية، يعني في قوله سبحانه وتعالى من ماء مهين، مهين هذه نعت، صفة لماء، تمام، ما المقصود بهذا الماء؟ من ماء دافق،
المني،
يعني المني. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صفة ليس قيدا، في قوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، هل الماء الأول والماء الثاني؟ في كلا اللفظين قال فيها عهدية، فالماء الذي هو ماء الغسل معهود في الذهن، من الماء الذي هو المني، الذي هو المني، حيث دلت القرينة على أنه لا يراد الاسم المطلق للماء الذي يقع به التطهير، قضينا بها في مثل هذه النصوص، فتنبه لهذا. ثم المياه على أربعة أقسام، طاهر مطهر، ويعبرون عنه اختصارا بقولهم طهور، الماء الطهور، ثم يقولون عنه هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ولا يقع عليه حكم الكراهة، ناهيك عن غيرها يعني، وهو الماء المطلق، فكل ما صدق عليه اسم الماء المطلق فهو طهور، وهو كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل الخلقة ويدخل فيه السبعة الماضية. نعم. قال وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس. يقول طاهر مطهر، لكن عرض له عارض في الحكم، وهو مع كونه طاهر مطهر بمعنى أنه رافع للحدث مزيل للخبث، إلا أنه يكره استعماله، وهذا المذهب عندهم، عند المتأخرين، ودليلهم في هذا ما جاء في حديث لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص، وهو حديث موضوع، قال النووي ضعيف بالاتفاق، وأيضا ذكروا جملة من الآثار في عن عمر، وكلها كما قال النووي وابن الملقن وابن كثير وغيرهم من الحفاظ، لأنها ضعيفة باتفاق أهل العلم، فلم يصح، القاعدة عندنا أنه لم يصح في الماء المشمس أو المتشمس كما يقول بعضهم حديث أو حجة يرجع فيه إليها. والأحكام الشرعية ينبغي أن تعلم في دراسة الفقه أنها إما أن تؤخذ من جهة الدليل أو من جهة التعليل، من جهة التعليل، والتعليل أوسع لأنهم يرجعونها إلى مقاصد الشريعة، مثل قاعدة الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. فمع قول طائفة من فقهاء الشافعية بأنه لم يصح حديث في هذا الباب، انتقلوا إلى التعليل، فقالوا نعم، لا دليل على الكراهة من جهة الشرع، ولكن نكرهه من جهة الطب، فإذا ثبت عندهم أن الطب يقول بأن استعمال الماء المشمس يورث البرص، قالوا فإنه ينهى عنه فهو مكروه. بل قال طائفة منهم إننا إذا تحققنا أنه يورث البرص أيقنا فاستعماله حرام، وإن غلب على الظن أنه يورث البرص استعماله مكروه. لكن نص الفقهاء من الشافعية على رأسهم النووي بأنه لم تقم حجة طبية على أن الماء المشمس يورث البرص. من أين أخذوا هذا التعليل؟ قالوا هذا التعليل من قول الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، قال إنما أكرهه من جهة الطب، هذا نصه إن لم أهم في حفظه، قال إنما أكرهه من جهة الطب. يعني الشافعي يقول لا دليل على الكراهة، هذا ما يحيي كلامه، لكن أكرهه من جهة الطب. ثم يحيل إلى العادة الطبية، العرف الطبي، إذا ثبت في الطب أن الماء المشمس أو المتشمس يورث البرص ينهى، وهذا النهي قد يكون تحريما وقد لا يكون. ثم هم لا يطلقون القول في ما يتعلق بالماء المشمس، لأن الشيخ رحمه الله تعالى هنا أطلق القول فيه، وإنما قالوا إنما يكره الماء المشمس بشروط، حتى أوصلها الجاوي إلى 9 شروط. هذا ما يدل على ضعف القول حقيقة. ثم يعني أورثوا يعني أوصلوا الخلاف فيما يتعلق بالنهي عن الماء المشمس إلى ما يربو على 10 أقوال، منهم من خصه بالرجال، ومنهم من خصه بأهل البياض من الرجال، ومنهم من خصه بالنساء، ومنهم من إلى آخره، في خلاف كثير في الكتب المطولة. لكن الذي عليه أكثرهم أنه يكره إذا كان بقطر حار في إناء منطبع إلا النقدين، يعني الذهب والفضة. ما معنى المنطبع؟ المطروق، مطروق مخدوم يعني مشكل. فقالوا إذا كان من نحاس أو حديد فإنه يورث البرص. لماذا؟ قالوا لأن الشمس إذا تسلطت عليه أفرزت زهومة، وهذه الزهومة يقع بسببها المرض. ومنهم من لا يخص حتى الذهب والفضة، كما هو ظاهر كلام أبي المعالي الجويني، يلحقها بها. وعلى كل حال، فالذي اختاره النووي وانتصر له في عامة كتبه أنه لا يكره استعمال الماء المشمس بأي حال. نعم، والله أعلم. سنرك على هذا، بركة مع المقدمة، بركة دكتور.